الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ذكر النصوص الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على شؤم وعلى ضرر المعاصي في حياة البرزخ، وكذلك في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: طيب، وفي مراسيل الحسن قال، معنى كلمة في مراسيل الحسن أي أن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسنده إلى الصحابي. وهناك فرق بين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف كما قال أهل الاختصاص، وفرق بين أن يقول التابعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، لأن من المتفق عليه بين علماء المصطلح أن جهالة الصحابي لا تضر، يعني كون أنه لم يذكر اسم الصحابي هذا لا يضر. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل له. قال: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحبوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الأثر يعني سنده ضعيف، ولكن المعنى صحيح. ودائما إخوان أرجو أن تفرقوا بين أمرين، بين كون إن الحديث ضعيف من ناحية الصناعة الحديثية فلا نحيد عن هذا الكلام، وبين أن يكون الكلام وإن كان ضعيفا ولكنه كلام مقبول يتفق مع أصول الشريعة ومع غيرها من النصوص. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة أو المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث إخواني يعني نكثر من ذكره ليتعظ المسلم ويعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق بعض العقوبات القدرية على بعض الذنوب، وكما ذكرنا فيما مضى أن العقوبة القدرية ينزلها رب البرية على الجميع إذا عصى البعض ربهم وخرجوا عن شريعته واعتدوا على أوليائه. ينزل ربنا عز وجل العقوبة القدرية على الجميع الصالح وعلى الطالح. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور: الأمر الأول ظهور الفاحشة، والفاحشة عند الإطلاق تصرف عياذا بالله على الزنا، والمعني بظهور الفاحشة أي انتشارها وإعلانها، أي تنتشر ويعلن عنها ويتبجح البعض بها. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني أمراض وطواعين جدت واستحدثت واكتشفها الناس وظهرت ويعني استشرت واصطلى الكل بنارها لما أعلن القوم بالفاحشة وتبجحوا به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان. بالنسبة لنقص المكيال والميزان فهو نوعان، إما أن يكون تطفيفا وإما أن يكون سرقة. نقص المكيال والميزان نوعين حتى ننزل النصوص على واقعها. القول النوع الأولاني التطفيف، معنى كلمة التطفيف أي أنه قلل عند البيع في الميزان وأكثر في الميزان عند الشراء، وهو المعني بقوله تعالى: ويل للمطففين. وكما لا يخفى عليكم أرسل الله عز وجل نبيا إلى قوم كانوا يفعلون هذا الذنب، وهو نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى التطفيف يعني بلغة العامة بتتكلم في عدة جرامات، 5 جرام 10 جرام، أقصر من ذلك لا يسمى تطفيفا بل يسمى اغتلاسا ويسمى سرقة، ولكن شروط القطع لا تنطبق عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان، المراد به هنا التطفيف وليس السرقة. وطبعا الميزان والمكيال والميزان أي ما يوزن وما يكال، وليس هناك ثم فارق بين أن يكون الشيء يوزن في عهد النبوة ويكال في عصرنا، أو يكال في عهد النبوة ويوزن في عصرنا، هذا ليس له اعتبار. فإذا حدث تطفيف في الكيل والميزان فلا شك أن هذا كبير من الكبائر. ولكن وجه العجب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على كل معصية عقوبة قدرية واحدة، إلا ابتلوا بالأوجاع والأسقام والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، عقوبة واحدة. وعند التطفيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عقوبات. والمتأمل بمقاييس الشريعة وبالأدلة الشرعية يجد أن عظم الفاحشة أعظم بكثير من التطفيف. يعني التطفيف بعض أهل العلم ذكر أنه من الصغائر، وإن كان الصواب أنه من الكبائر، لأن الله توعد من يفعله بقوله: ويل للمطففين. ولكن عند النظر الدقيق نجد أن الزنا أعظم بكثير من مسألة التطفيف. ومع ذلك في الزنا الله النبي صلى الله عليه وسلم علق عقوبة واحدة على هذه المعصية الشنيعة، وفي التطفيف ذكر 3 عقوبات. وهذا إن دل على شيء يدل على عظم أمر التطفيف وأنه له تأثير سيء عظيم بالنسبة لأفراد المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. 3 عقوبات قدرية على ذنب واحد وهو تطفيف الميزان، إلا ابتلوا بالسنين. وكلمة إطلاق السنين حينما تسمع أي معناها أن تحبس السماء المطر فلا ينزل إلى أهل الأرض. بعد ذلك وشدة المؤونة يعني عسر في المعيشة، إما بقلة المال وإما بزيادة الأسعار. وقال صلى الله عليه وسلم: وجور السلطان. يقول: وما منع قوم زكاة أمواله. ومنع الزكاة إما أن يكون على سبيل البخل وإما أن يكون على سبيل الجحود والإنكار. أما على سبيل البخل فهو معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، وأما من أنكر أو منع الزكاة جحودا وإنكارا لفرضيتها فلا شك في كفره. وأما من منعها متأولا كما منعها قوم من المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأصروا على المنع متأولين، إيه معنى متأولين؟ يعني فهموا آية فهما غير صحيح، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية. فظن هؤلاء القوم أن الأمر خص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته سقط الأمر، وهذا فهم غير صحيح. وهؤلاء هم الذين قال في شأنهم صديق الأمة: والله لو منعوني عقالا أو عناقا، وهي الأنثى من المعز لم تبلغ 6 أشهر، كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال: لقاتلتهم ولم يقل لقتلتهم، وفرق كبير بين القتل وبين القتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. طيب، فلولا البهائم لم يمطروا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا خفر قوم، وفي رواية: وما نقض قوم العهد، أي ما أخذه ربنا عز وجل علينا من الأمانة في إقامة الفرائض والبعد عن المحرمات وصحة المعتقد. يقول: إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم. كما قلنا مرارا إخواني أن نصوص الشريعة كل لا يتجزأ، وما أجمل في نص بين في نص آخر. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا وما نقض قوم العهد ولا غفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيره. يقول: فأخذوا بعض ما في أيديهم. تأمل لهذا النص مع حديث ثوبان عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهم. لأن العدو ما اجترأ عليك إلا لما نزعت المهابة من قلبه منك، وما نزعت المهابة من قلوب أعدائنا تجاهنا إلا لما ضيعنا شرع الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل. يقول: وما لم تعمل أئمتهم، وفي رواية صحيحة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث كما قلنا مثال واقعي محسوس للسنة الكونية العظيمة: الجزاء من جنس العمل. وبناء على ذلك، إذا وجدنا العقوبات القدرية نزلت فليس ثم داع للمغالطة، ونقف على السبب ونسعى جاهدين لإزالة السبب. وده اللي بيقول العقلاء في كل عصر وفي كل مصر، إن الأمور التي ترتبت ووجدت بسبب أسباب، العاقل لكي يزيلها لابد أن يمنع أسبابها. فكون أننا بنتكلم في أمور وما زال السبب قائما ونريد أن نزيل هذه الأمور المكروهة لدينا وما زلنا مصرين على السبب، هذا هو تصرف الحمقى الذي قال فيه علي بن أبي طالب: إياك والأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. إياك والأحمق، يريد أن ينفعك فيضرك. فقوله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. وبناء على ذلك، حينما نجد إن لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا قلت، وعدم تحقيق العلم رحم بين أهله، ننتبه ما السبب في ذلك. والعقوبة القدرية تشمل الجميع كما دلت عليه النصوص المتواترة. لا، الفاحشة هنا بالمعنى الخاص وهو الزنا عياذا بالله. تفضل شيخ. أعد علي. ما المربي الكيلو المكسور؟
أقل من كيلو فوق الوزن، لو قلنا 10 كيلو و700 جرام مثلا، 700 جرام لا يحسب.
يسأل أخونا: أتعرف عليه الناس؟ الأقل من الكيلو يكسر، يعني لا يعمل به. يبقى أنا رايح مثلا أبيع خيار والشكارة جت 50 كيلو و700 جرام، قال هي 50، هذا مش تطفيف، هذا سرقة، هذا ليس بتطفيف، هذه سرقة. ولكن الشروط ما انطبقت حتى تقطع يده، ففي هذه الحالة يعزر بضعف ما أخذ، بضعف ما أخذ. أيضا المتعرف عليه في بعض العبوات، العبوة كذا وهي في الحقيقة ليست بكذا، هذا هو التطفيف بعينه. يعني أقول لك كيلو جرام قائم، توزن 900 مثلا و80 جرام، 20 جرام، قال لك ما لا، هذا التطفيف، وهو من أكل الحرام بل من كبائر الذنوب. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة، بالخطيئة أي بالذنب، جاءه الناهي تعذيرا، تعذيرا أي منكرا عليه محتسبا عليه، فإذا كان الغد جالسه، جالس فعل، أين فعله يا شيخ محمود؟ ها؟ الناهي، انتبه يا مشايخ، الناهي. يبقى الرجل وجد رجلا يعمل بخطيئة معينة، فقال له اتق الله ربك، تدخل محرم من الكبائر، اتق الله ربك، لعب الطاولة مخالف، وهكذا. هنا أدى الذي عليه. طب اليوم الثاني وجده على نفس الحال، سكت وجلس معه، هذا من أسباب هلاك الأمم، من أسباب هلاك الأمم. لذلك الرسالة كأنها وصلت إليكم من أسباب هلاك الأمم. وقلت في خاتمتها، قلت يا أخوان لنتقي الله ربنا وينظر كل واحد منا في سلوكه، هل هو ممن يهلك الأمة أم أنه ممن يساعد على رفع الأمة؟ سؤال يطرح، ولا بد من المصداقية عند الجواب، لأن الله سبحانه وتعالى قضى السنة الكونية أنه يهلك الناس بأمور معينة. طب الأمور معينة دي تصدر من مين؟ منه، منك صدرت، لأننا وأنت نمثل جزء في الأمة بغض النظر كبير أو قصير أو كثير. يبقى في هذه الحالة إذا صدر منك ما يؤدي إلى الهلاك فأصبحت معولا في هدم الأمة. ومن جملة هذه الأمور أنك تجد العاصي قائم على المعصية وتجلس معه. إخواننا هذا بالإجماع محرم، لا يجوز بحال من الأحوال الجلوس عند العاصي عند ممارسة المعصية. في المسند وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر، وإن كان طبعا لا يشرب. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الغد جالسهم وواكلهم وشاربهم، خد بالك، جالسهم وواكله وشاربه ليس معناها الثلاثة مجتمعة، لا، واحدة كف، يعني جالسه قبله أكل قال له ما كلش معاك، طب اشرب ما اشربش معاك وانت بتدخل، طب انت قاعد مع ليه؟ تخيلوا يا اخوانا لو أننا سلكنا هذا المسلك مع كل عاصي لله. ومن أجل هذا لن يتمكن المسلم من إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا نزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. تنزع الحرص على مرضاتهم ستقوم بالشعيرة، لم تنزع ستداهن وتجامل في دين الله. نعم، يسأل أخونا: حتى لو كان المدخن الوالد، وحط افتراضات بقى كويس، القاعدة الشرعية النص للعمومي، فمن استثنى يلزمه ايه؟ عاوزين دليل ان الحج يجوز الجلوس معه وهو بيدخن، واخد بالك، عاوزين دليل، ولا يوجد دليل مطلق ابدا بحال من الاحوال. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الغدو جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كل ما سبق يقص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من خبر من سبقنا، الناس دولة صدر منهم كيت وكيت وكيت، يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم كما يقول القائل الكلام إليك وإياك أعني، كأنه يقول أعني إياك يا جارة. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، وده اللي يخصنا بقى، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. تأمر بالمعروف بكل ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بأدب وبرفق وبلطف، وتنهى عن المنكر، والمنكر كل ما قبحه الشارع ونهى عنه وحرمه. طيب من لوازم بقى، خد بالك من لوازم إنكار المنكر، وإحنا عارفين المنكر ينكر بثلاث مراتب، باليد وباللسان وبالقلب. عجزت عن إنكار المنكر بالقلب دعواك العجز كذب، كذب يقول لك والله ما أستطيع أنكر بقلبي، هذا كذاب. طيب ضابط الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب يا مشايخ له ركنان لا يتم إلا بهما مجتمعين، الأول البغض، الثاني مغادرة المكان. لازم يبقى من أبغض وجلس ما أنكر بقلبه، ومن لم يجلس وأحب ما أنكر بقلبه، لابد من الأمرين مجتمعين، مغادرة المكان. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي، يسأل أخونا أكرمه الله عن بعض القضايا اللي هي قضايا أعيان ومسائل الضرورة. أرجو أكرمكم الله أن تعودوا أنفسكم، قضايا الأعيان ومسائل الضرورة لا تذكر على العامة، بل إذا سئلت أجب، إذا سئلت أجب. أما أننا نقول والله إن كنت في ضرورة فافعل، طيب الكل يتساهل، وبينا قبل ذلك إيه معنى الضرورة، فعل المحظور مع بقاء الحاضر. ده أنت بتبص للمرأة المحرمة عليك والدليل ما زال قائما، يعني ليست بالهين، واخد بالك؟ فدي قضايا أعيان، وكما قال علماء الأصول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. أكمل كلامي، يقول والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفية. انتبهوا معشر المسلمين حتى يقف كل منا على مدى تقصيره، لأن كده العقلاء دايما بيقولوا، العقلاء دايما يقولون لا يليق بعاقل أن يبحث عن إزالة ما نزل به دون النظر إلى أسبابه، ده ما يليق أبدا من عاقل. يبقى كل ما يحيط بنا وينزل بنا ننظر لأنفسنا. طيب ليك دخل؟ لا ما ليش دخل، خلاص أنت أضرب بنفسك. أما جارك صاحب المعصية وزميلك صاحب المعصية وفلان 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 المبتدع، ما لنا لا نراك تبش وتنفرج أسرير وجهك إلا عند لقائه، ما موقفه وأين دورك في الاحتساب بالقلب؟ يقول صلى الله عليه وسلم ولتأخذن على يد السفية ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تحملوه على الحق حملا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. يتولد البغضاء والشحناء والبأس الشديد فيما بيننا، ثم ليلعنكم ليلعننكم كما لعنه. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. واضحة يا مشايخ المسائل ديت؟ أدي مسألة هي تهينة والكل يقصر فيها. إخوانا لازم من الحزم مع كل عاصي. حاضر يا شيخ، لازم مع الحزم. أما التراخي والمداهنة لن يأتي من ورائه خير قط. يبقى أنا لي صديق جاء ليزورني في بيتي في ضوابط، أتى وأراد أن يعصي ربه، لا مجاملة في شرع الله، لا مجاملة في شرع الله. وإياك ثم إياك أن تتعلل بما يقوله العامة، والله الوزر عليه هو الذي يعمل. طب النص الشرعي نعمل في إيه؟ ثم جاء من الغد فما منعه ما رأه من الخطيئة فكان جليسه وشريبه وأكيله، ترتب على ذلك اللعن وحصول البأس فيما بينه. فضل يا أخي. يا أخي الفاضل الله يجزاك بالخير، كما أنت تعمل أنا أعمل، وكما أنت في المجتمع أنا في المجتمع. سدد وقارب معي يا أخي الفاضل، سدد وقارب. فإن وقعت في ضرورة ملجئة الله عز وجل أعلم بعذرك. أما اللي أنا بحضر منه إيه؟ إن عدم احتسابنا على العاصي ودي خطيرة، يجعلنا نستمرئ المعصية. يعني ايه؟ لا تتمعر وجوهنا ولا تبغض قلوبنا المعصية، ودي خطيرة. ومن اجل هذا جاءت النصوص الشرعية محذرة من هذا غاية التحذير. دايما كده داوم النصح، وكلما جاءتك فرصة وانت في العمل ان تترك المكان اترك المكان. عشان كده قرر علماء العقيدة مسألة، وهي هل يجوز الاحتساب، أو بمعنى أدق هل يشرع الاحتساب وإن غلب على ظن المحتسب أن المحتسب عليه لا يستجيب؟ السؤال واضح؟ يعني أنا غلب على ظني مهما أقول له مش هيسمع الكلام خالص، فهل في الحالة دي بقى كما يقول عم ريح دماغك واسكت؟ لا، قال لك تشرع الحسبة وإن غلب على الظن أن المحتسب عليه لن يغير المنكر ولن يتركه لأمرين اثنين. الأمر الأول إظهار شعائر الإسلام، لعله ما يعرفش. يعني أنا أذكر مرة وكأني ذكرتها لكم، بعض شيوخي حدثني نقلا عن زوجه نقلا عمن رأت. شيخنا هذا كان شيخ من شيوخه في الثمانينات، كان أستاذ جامعة، فدخل دخل يصلي، فخرج زوجته بتحكي له بتقول احنا في مصلى النساء فإذا بفتاة تدخل تلبس إلى الركبة وتلبس على الجزء الأعلى من البدن ما يظهر جميع الذراعين، وطبعا الشعر من باب أولى مكشوف، مظبوط. فهي لما دخلت والنساء نظرنا إليها شيء طبعي، دخل أكرمكم من دورة المياه ولا في غير كده؟ فوق أنه هي دخلت دورة المياه وتوضت ووقفت في الصف وتصلي، طبعا استغراب. وساعات كده ممكن تجد شيء معين من شدة الغرابة تعجز عن الكلام. طب هو ليه؟ فالمهم زوجة الشيخ اقتربت منها وقالت لها تعالي يا بنت، قالت لها نعم، قالت لها انت بتعملي ايه؟ فنظرت اليها بشيء من العجب، قالت لها هعمل ايه؟ انا بصلي. قالت لها بتصلي كده؟ قالت لها هي فيها ايه؟ انتم متخيلين يا اخوانا؟ فممكن هذا الذي معك في العمل يفعل معصية وهو لا يدري انها معصية. جابوا مثلا طاولة معاه ولا كوتشينة ولا ضمن وعمل يلعب، ما فيش شغل، هو لا يعلم أنها محرمة. فمسألة أننا أمتنع عن الإنكار لغلبة الظن أنه لا يستجيب خطأ. يبقى أول شيء إظهار لشعائر الإسلام. الأمر الثاني قال أهل العلم ما يحدثه الإنكار في الأثر العاجل أو الآجل في القلب، وهو ما يسمى بنكاية القلب. يبقى بناء على ذلك لابد أن أحتسب وأكرر وأحاول أسدد وأقارب. أما الصمت نهائيا هذا مخالف لشرع الله يا إخوان، ولا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. وما استمرئة المعاصي وألفها الناس إلا من قلة الاحتساب على العاصي في حدود الشرع. تفضل يا شيخ. أسيب له البيت وأمشي. خبر يا إخوان، ما هو البعض يقول لك طب أبويا وهو اللي مربيني ومجوزني وحتى اللي مجهزني العزال، اللي هي اللي الكلام اللي بيسمعه ده. طيب وبقول لك مفسدة ومش مفسدة، كلمة مفسدة ومش مفسدة دي ما يقولهاش إلا الليث بن سعد، أو تجاوزا مثلا يعني ابن رجب مثلا هو اللي يقولها مفسدة. أما أنك تقول ده مفسدة وأبويا هيزعل مني، هذا مخالف لشرع الله. إخواننا لابد من الحزم مع كل عاص في حدود ما أمر به الشرع المطهر. نعم. نعم. إلقاء السلام على العاصي أثناء المعصية لا يجوز، لا يجوز. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما أقول الحديث، رد السلام فرض ولا سنة؟ واجب ولا فرض؟ فرض. طيب فرض كفائي ولا على التعيين؟ كفائي. ركز. كفائي. الشاهد ايه؟ الحديث عند ابي داود، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فالقى عليه السلام فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. حلها انت، هل النبي كفره كما يقول المبتدعه؟ اذا امتنعت عن رد السلام على المبتدع والشرع امر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي ان ارد عليك وعليك هذا الثوب. يبقى متلبس بمعصيه، انتبه، ما رد عليه السلام، يبقى من باب اولى القاء السلام بالمنع ام لا؟ لان القاء السلام ماله مستحب، مظبوط كده. اما الرد فهو ايه؟ فرض على الكفايه. فاذا كان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام بالواجب الكفائي، وده مش كده وبس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحاله تعين عليه الرد لانه كان بمفرده، فلما امتنع عن القيام بفرض التعيين من باب اولى يمتنع عن اقامه الايه او عن السنه، وهي ابتداء العاصي بالسلام عند ممارسته للمعصية. نعم.
مساله البغض يا شيخ، كيف البغض اللي كراهه التعدي بيتاثر منها مثلا السجاير، حظ النفس مثلا مش الاخلاص لله؟
الله يبارك لك. دايما يا اخواننا لا تفتحوا مجالا للشيطان في مساله الاخلاص، وإن تطرق إلى قلبك شيء من هذا فادعو الله أن يجنبك إياه ولا تفكر فيه كثيرا، لأنه يفسد على العبد عبادة. نعم. يسأل أخونا هل علي ذنب إلا من صحه؟ لا، ده مش من الذنب. من وجد أخاه على معصية ولم ينصحه فهو خائن، خائن. من لوازم الأخوة الإيمانية النصح فيما بين. نكمل القراءة الأول. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع ابن نون وهو فتى موسى عليه السلام في قصته مع الخضر، وباتفاق أهل العلم أن يوشع ابن نون أتته النبوة، قال إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم، أي عند المعصية. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزال قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا رب إن فيها عبدك فلان يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معها فإنه ما تمعر وجهه في قط. بعض الجماعة اللي هم بقى دايما ما يعرفش إلا يدهن في دين الله، يلاقي الراجل مولع سجارة يغضب الحضن، قاعد على القهوة يبوس راسه، في كل معصية يبوش، اهدى سيدنا الشيخ، يقول لك وأن تلقى أخاك بوجه طلق. انظر إلى تلبيس الباطل ثوب الحق. متى يعرف العاصي أنه عاصي ويعرف أنه منبوذ من المجتمع؟ إذا كان الكل بيقابله ويربط على كتفه ويبش في وجهه وبالتقبيل وبالأحضان، متى يعلم؟ كل هذا تولد من الحرص على مرضات الغير وعدم رضا الرب عز وجل. ورضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وحديثها عند الإمام أحمد، لما جاءها عثمان بن عفان وفي رواية معاوية والصواب الأول، قال له عثمان بعد أن بيع في الخلافة: يا أم المؤمنين، إن ابتليت بهذا الأمر فأوصني. قالت له: يا عثمان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. اسمع الحديث وأمعن فيه النظر. التمس رضا الله بسخط الناس، يعني إيه؟ لن أتمكن من رضا الله إلا إذا سخط الناس علي. طب هب أنه تمكن من رضا الله ورضا الناس، ده خير وبركة، ده أفضل الأمور، ولكن عزيز. يبقى هنا التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وهذا الذي أشار إليه نبينا والحديث في الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من رواية أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يبقى هذا الرجل أمر ربنا عز وجل الملكين أن يدمرا مع القرية، لما ما تمعر وجهه في قط. خدوا بالكم يا أخواننا، مسألة إلف العادة، إحنا بشر والبشرية ملازمة لنا، من إلف العادة إذا ترك الإنسان الاحتساب اللي هو إنكار المنكر يبدأ الجسم يتعود على المعصية ويألفه، ومن ثم قل أن يتمعر وجهه إذا سمع بالمعصية. ومن ثم اختبر نفسك حتى تقف على حقيقة أمرك، إن وجدت المعاصي تنتهك ولم يتألم قلبك وسمعت سب الدين ولم يتمعر وجهك ورأيت التبرج والسفور ولم تحزن، اعلم أن فيك ما فيك، أن فيك ما فيك. ترى العاصي والمبتدع تنفرج أسارير وجهك في قلبك ما فيه. يقول نعم الأثر إيه اللي هو اللي هو اكتب رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه إنه الضمير عائد عليه على قول الحق، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يبقى ابن هذا تخيف ليه بقى؟ يبقى أنا هصدع بالحق، صدعي بالحق ده بالضوابط الشرعية لا هيبعد عني مرتب ولا هيقرب ملك الموت لي. لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيين قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف قرية، فقال: يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي، قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري، فأوحى الله إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار. تبقى الفاضل هذا الأثر لا يصح. وهنا مسألة يعني نمر عليها في عجالة وستأتي في رسالة أصول التلقي والاستدلال. داود نبي بنص القرآن، وابنه سليمان نبي كذلك، وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في النبوة وليس في المال، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. فنبي الله داود شأنه شأن أنبياء الله عز وجل، عصمهم ربنا تبارك وتعالى. وضابط العصمة كما قاله القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى هي حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. الكلام ده ينحفظ وتاخدوا منكم ملك كويس. ليه؟ لأن التطاول لما بدأ يظهر قرنه على العلماء ثم انتقل إلى الصحابة، أنا بقولها لكم وإحنا في عام 38 و400 وألف، إن لم نكون رجالا كما ينبغي سيصل التطاول من بعض من ينتسبون إلى الإسلام إلى الأنبياء، إلى الأنبياء ووصل. ألم يقل سيد قطب عن نبي الله موسى فتى عصبي المزاج؟ قال هذا ومنصوص عليه، مش هنجامل في دين الله. فأنبياء الله عز وجل لهم قداسة ولهم مكانة، اصطفاهم ربنا عز وجل من بين خلقه. طيب ما ورد من بعض النصوص في أحدهم توهم شيئا من المعاصي لابد أن تفهم طبقا لمنزلته. فالقاضي عياض في كتابه الشفاء وضع ضابط للمعصية وهي حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله. ضابط العصمة، نعم، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أو التاني حفظ الله عز وجل، التعريف ده عاوز من حفظ يا رجال، يحفظ حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه قبل وبعد البعث، يعني قبل أن يبعثوا ومن باب أولى بعد أن بعثوا، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. إيه معنى كلمة مع بقاء الاختيار؟ الاختيار اللي هي مقتضى البشرية، إن الإنسان يميل إلى ما تهواه النفس، هذا موجود عند الأنبياء، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث عند المسند من رواية جابر وسنده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بالنبوة إلا مرتين. هذه معنى الاختيار باقي، واخد بالك؟ الاختيار باقي. أما إذا نزع الاختيار فين العصمة بقى؟ واضحة يا مشايخ؟ فما ذكره ربنا عز وجل عن نبيه داود في سورة صد بقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. قال عز من قائل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. إحنا اللي تربينا عليه نقلا عن المتقدمين إن ألفاظ العربية لها معاني صح؟ يعني علشان بس عاوزك لا تسلم قيادك لمجرد أي شيء تقرأه، ولا تسلم زمامك لأي شيء تسمعه. كلام لكم كلكم بغض النظر عمن يتكلم ولمن تقرأ، لأن وصل الحال ببعض من يتكلم في شرع الله كل اللي يقرأه صح وكل اللي يسمعه صح ويبدأ ينشر. طب فين عقلك وأين الضوابط الشرعية؟ فاحنا عندنا في ألفاظ القرآن وألفاظ العربية عموما ألفاظ لها معنى وليس لها غيره، وألفاظ أخرى لها معنيين واحد أرجح من واحد، وألفاظ أخرى لها معنيين أو أكثر ولا راجح لمعنى على معنى. بنعرف المسألة دي إزاي؟ من خلال قاموس العربي، إن اللفظ ده هو له معنى واحد، اللفظ ده له معنيين، دي له ثلاثة، واخد بالك؟ عشان كده في كتب مصنفة في هذه المسألة، وهي المتواطئ والمشترك والمجمل في لغة العرب. ألفاظ لها إيه؟ أكثر من معنى. فقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما سمعنا في لغة العرب نعجة بمعنى امرأة ولا بمعنى زوج، ده ملوش وجود خالص أبدا. زي بالضبط استوى بمعنى استولى ملهاش وجود في لغة العرب. يبقى لما تسمع واحد يفسر بيقول إيه؟ إن نبي الله داود كان له قائد يسمى أروى، وهو ماشي في الطريق التفت إلى بيته فوجد امرأته عارية تغتسل، فلما نظر فجأة طبعا أعجب به ونزلت في قلبه فأراد أن يحتال ليتزوج. تب قائده مش هيطلع خلاص، دبر مكيدة وقتال لقائده وبعته في سرية لا يأتي منها أحد، ثم مات وانقضت العدة واتجوز. مين اللي قال الكلام ده؟ اليهود. فقال لك ربنا عطبه في القرآن إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني 99 امرأة، جبتها منين يا كذاب؟ ما لازم نقف على النصوص يا اخوان. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيه، يعني ازاي عنده 99 نعجة وانا راجل مسكين معلش انا واحد، ومع ذلك خدها مني. انظر وعزني في الخطاب. الكلام ده يا اخوان لا يليق بأحد الناس فضلا عن نبي من الأنبياء، لا يليق أبدا. طب والعمل إيه؟ أن النص على ظاهره، من أولهم يلزمه الدليل. إذ تصوروا المحراب، نعم محراب مكان عالي يتعبد فيه نبي الله، تصوروا المحراب ففزع منه. لما؟ لأنه كان يأمر أن لا يدخل عليه أحد وهو يتعبد، فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، احنا اختلفنا، ثم أمر أن يحكم بينهم بالحق ولا يشتط ويهديهم إلى سواء الصراط. أخي له 99 على ظاهري ولي نعجة واحدة على ظاهري، فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. طيب قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ما سكت عنه الشرع لا نتكلم فيه بمحض التخريص والتخمين. انتبهوا لكلامي كويس. النبي الله داود من أنبياء بني إسرائيل، نبي الله داود سيدنا النبي عاصره أم لم يعاصره؟ أحسن. طيب خبر نبي الله داود اللي وصلنا وانت قلنا فين؟ في القرآن، ملناش مصدر غير كده. يبقى بناء على ذلك كل من تكلم في الغيبيات جبت الكلام ده منين؟ ده مثلا يعني الزمخشري ذكره في التفسير أو ابن كثير ذكره. طيب ذكره عن مين؟ عن مجاهد بن جبر، عن مقاتل بن سليمان، عن فلان. طيب مقاتل بن سليمان ده ومجاهد بن جبر ده متأخرين من تابع التابعين، جابوا الكلام ده منين؟ هل عاشروا نبي الله داود؟ أبدا. طب هل ورد خبر صحيح عن نبي الله داود في مسألة النعجة والكلام ده؟ أبدا، إلا في القرآن. يبقى نقف نقف. لذلك لابد أن تفهم النصوص كما قلت طبقا لضابط العصمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة في مسلم كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في الصحيحين. يخطئ من يفهم من الحديث إن رب اغفر لي وتب علي يلزم منه الذنب، خطأ كبير، لأن طلب المغفرة والاستغفار هو في حد ذاته ذكر مشروع ولا يلزم منه الذنب. اتفهمت يا إخواننا؟ تفهم النصوص على هذا الأساس. يبقى هذا الشيء الله سبحانه وتعالى أخفاه عنا من نبي الله داود، ثم قال وظن أن فأنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا. نسكت ولا نتكلم لأن الشارع لم يتكلم. طب ما تكلم فيه المفسرون؟ المفسرون على دماغنا من فوق، ولكن احنا تعلمنا منهم ومن غيرهم لابد من صحة القول إلى قائله. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ من خلال هذا أي نص نسمعه من خلال هذا الكلام. أنت ما الذي أدراك أن نبي الله يوسف فعل وفعل وفعل؟ جبتها منين؟ مثلا يعني ما أدراك أن نبي الله موسى فعل وفعل؟ جبتها منين؟ دي أشياء غيبية عنا ما تتكلم فيها إلا بنص شرعي، وإلا دخلت في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم يا أخي.
فهمناها سليمان يقصد بها الآية، تقصد بها الأمر بتاع سيدنا داود
لا ده ديت ففهمناها سليمان أمر آخر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. خلاصة الموضوع رجل عنده غنم ورجل عنده بستان عنب، واخد بالك؟ الرجل صاحب الغنم، الغنم خرجت منه بالليل مش بالنهار، دخلت على البستان خربته، فاختصموا إلى نبي الله داود. كويس. فحكم نبي الله داود الحكم الآتي، إن صاحب البستان ياخد الغنم، واخد بالك؟ وصاحب الغنم يروح ملوش حاجة، ما أفسده يعادل قيمة الغنم. فاختصم احتكم لنبي الله داود وحكم بالحكم داود. وهم خارجين من عند نبي الله داود قابلهم نبي الله سليمان، قال لهم ما حكم لكم نبي الله؟ قالوا له حكم بكذا وكذا. فقال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك، حكمت أن أرد الغنم إلى صاحب البستان ينتفع بأصوافها وبألبانها وبنتاجها، وأرد البستان إلى صاحب الغنم يقوم على إصلاحه، يصلحه كما كان، خد غنمك هاي. طول ما بيصلح الغنم عند الراجل عمال ينتفع منها. أنزل الله عز وجل ففهمناها سليمان، ولكن تأمل خد بالك، وكلا هم مين؟ داود وسليمان آتينا حكما وعلم. العلماء قالوا إيه؟ طب إزاي؟ قال لك هذا محل اجتهاد، ولعل القرائن التي أدليت إلى نبي الله داود من خلالها حكم بهذا الحكم، زي بالضبط قصة الست المرأتين اللتين كانت في مكان وكل واحدة معها طفل، فعاد الذئب خد واحد منهم، كل واحدة قالت لا الذئب خد ابنك وما خدش ابن ابني هذا، فاختصم إلى نبي الله داود، حصل كت وكت وكت وكت، واخد بالك؟ فقام نبي الله داود وحكم به للكبرى بناء على ما سمع. لا لا الواد داود ابنك انت. خرجوا الاثنين ايضا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم؟ حكم بكذا. فقال نبي الله سليمان لو كان الامر الي لحكمت بغيره. قال بما تحكم؟ قال ائتني بسكين. قالوا له لما؟ قال اشقه بينكما نصفين كل واحد تاخذ نص واخد بالك. فقالت الصغرى يرحمك الله هو له والكبرى سكتت. ودت الزانيه لو ان النساء جميعا زنين. اتفهمت يا رجاله؟ فقضى به المين للصغرى. من الطرائف المشكله دي حصلت مع مين؟ مع شريح بن هانئ. وشريح بن هانئ كان ذكي جدا. قعد في مجلس القضاء لقى امراتان داخلين على بقى يصرخوا ايه اللي حصل؟ اقعدوا إيه والله ماشيين في الطريق وكل واحده معاها ابنها. فالذئب خد ابن دين قالت لا بنت ويحلفوا بقى ويعملوا ما يعملوش. احكم يا شريح. شوف بقى ذكاء الشريح. قال لست بنبي الله سليمان. يعني ايه؟ ما فعله سليمان مش شعمل. ليه؟ لعلهم عارفين كل واحدة تقول له يرحمك الله هو ابنه. طب هيعمل بقى يوديه فين؟ ده من الذكاء الغائي العالي. وخبرك اهو قال لست بنبي الله سليمان. طب ونعمل ايه؟ قام جايب يعني من باب تقريب المعنى الاذان جايب طشت ملاها رمل واخد بالك. وقام وقف الواد عليه اللي هو اللي اختلفوا عليه. قال له وقف يد هنا. وقف طفل رضي وشال الطشت وركن. وقام جايب بقى رمل كبير وقال له كل واحده امشي هنا وانت امشي هنا واخد بالك. وقام جايب الجماعه بقى اللي هم بتوع القاف دولت مالهمش نظير. شوف بقى يبص للقدم دهم يقول لك القدم ده ابن القدم ده. ده الاثر عارف لو في الحقيقه كانت تبقى مبلوعه شويه يكن في الاثر. فجاء شريح بالقافه فجاب خمسه بالظبط. اثنين قالوا قول وثلاثه قالوا قول اخر. فقضى به بناء على القافه. قال هو ابنك يا فلانه. واضحه يا مشايخ الامور دي. الشاهد من هذا ان نبي الله سليمان قضى بقضاء باجتهاد ونبي الله داود. الشاهد يا اخوانا ان انبياء الله عز وجل ورسوله. حاضر يا شيخ. ودي رجائي تنتبه لها كويس ان صح التعبير. في اطار معين لكل ادمي عندما تتكلم عنه من خلال الاطار لا تتجاوز حدودك حتى لا يزل لسانك ويحاسبك ربك. ده نبي. طب وازاي بقى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ اشكلت عليك اعتبرها من المتشابه وردها للمحكم. واخد بالك. اما انك تسمح لعقلك وترخي له العنان ليتكلم في انبياء الله ورسله لا يليق وهذا مخالف. وكذلك في الصحابه ينبغي علينا أن نمسك ألسنتنا عند الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى مسألة بقى لما اقترف الخطيئة لا هذا لا يليق بنبي الله. ده تفضل يا شيخ.
هو لو ردنا على واحد بيقول لك جيبا منين؟ يقول لك من الإسرائيليات. وخبات يقول لك ده أنا جيبها أسليف طهراء بتاعت اليهود. فهم ضابط الموضوع أو حدود القصف الإسرائيليات؟
إن قبل ذلك أمليت عليكم وإن شئت أعيد الإملاء فليس عندي مانع. أن أخبار من سبقنا ملناها قبل كده أسردها سردا. أخبار من سبقنا باعتبار وصولها إلينا ثلاث أقسام: من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله. كويس. القصة ده هي فعلا ثبتت عن مجاهد ابن جبر او عن مقاتل ابن سليمان او عن ابن عباس او عن ابن عمر. ادي صح سنده الى مين؟ الى قائله. بس القائل هنا غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخي الفاضل. القسم الثالث ما لم يصح سنده الى قائله باتفاق القسم الثالث يهمل، مالوش اعتبار ولا جيب سيرته. خدوا بالكم من دي كويس. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. طيب يبقى بقى القسمين الأولين اللي هو ثبت في الكتاب والسنة، خلاص يبقى صحيح فعل. طيب إلى قائله ونقول آه نسبة القول إلى قائله، بعد ذلك ننظر لأخبار من سبقنا باعتبار آخر، هل يجوز العمل بها أو لا؟ يبقى فعلا صح السند إلى ابن عباس، ماشي، يبقى فعلا ابن عباس قال الكلام ده. أبدأ أنظر لكلام ابن عباس الذي ذكره عن أخبار بني إسرائيل، هو متفق مع شريعتنا أم ليس بمتفق؟ متفق نعمل به، غير متفق يلقى ولا يعمل به مطلقا. واضح يا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد. فضل شيخ قاعد علي. يسأل أخونا عن القرائن في القضاء. نعم يؤخذ بها، يؤخذ بها ما لم تخالف نصا ولا قاعدة. زي إيه؟ واحد راح لشريح ابن هانئ برضه وقال له الرجل ده هو اديته 1000 دينار وجحد. طول بالك يا شيخ، طول بالك شوية. 1000 دينار وجحد. قال له ما فيش بينة. قال له منين؟ اديله 1000 دينار. قال له ما خدش منه حاجة. القاعدة بتقول البينة على الايه؟ على المدعي. واليمين على مين؟ على من انكر. تحلف؟ قال له احلف لك زي ما انت عاوز. واخد بالك؟ شريح ابن هانئ كان عنده فرصة عجيبة، ينظر من شدة ذكائه بيعرف المبطل من المحق، فلازم يوهب. فقال له طيب، بيقول لي صاحب الفلوس انت اديته الفلوس ده فين؟ قال له والله كنا في مكان معين عند شجرة معينة اديته الفلوس تحتها. قال له طيب. قال لي بقى المدعى عليه، قال له عجام منهم، وقال لصاحب الفلوس ايه؟ قال له اذهب الى الشجرة التي اعطيته المال تحتها، لعلك تجد قرينة او بينة تثبت دعواك. قال له حاضر. كويس كده؟ مشي. شريح بقى شغال عمال ينظر في القضايا وصاحبنا قاعد فغفل شوي. فالتفت إليه شريح وقال يا هذا، قال له لبيك أيها القاضي، طلع صاحبك وصل إلى الشجرة التي أعطاك المال عندها؟ قال لا لم يصل بعد. قال له طلع الفلوس. وهذه بالكم يا شيخ دي فراسة عجيبة. وحبيت زيادة عن كده، عليك بكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، تسمع فيه العجب من ذكاء وفراسة أئمتنا وعلمائنا وقضاتنا. ستصل إلى معلومة وأرجو ألا تستهجنها. والله استهجنتها، تعال بيني وبينك وأنا فهم لك الحقيقة، وهي تخلص بمعلومة هي أنه لا يوجد عقل صريح إلا عند المسلم، أما غير المسلم فبعضهم أشد غباء من بعض. واضح يا مشايخ؟ نصلي العشاء إن شاء الله، نصلي العشاء إن شاء الله. نعم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ده غير كتاب السياسة الشرعية في أحوال الرعي والرعي. الطرق الحكمية لابن القيم، السياسة الشرعية لابن تيمية. صح يا فضيلة الشيخ؟ أنت ما أنتش عارف حاجة. جزاكم الله خيرا.